السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة يزور مرقد الإمام الخميني الراحل على أعتاب الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. طهران تؤكد أن مفاوضات فيينا حققت تقدما ملحوظا، وعلى واشنطن اتخاذ القرار اللازم. القوات اليمنية تعلن عن عملية عسكرية واسعة في العمق الإماراتي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. زار قائد الثورة الإسلامية آيتولاه السيد علي الخامنئي صباح اليوم المرقد الطاهر لمؤسس الثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه جنوب العاصمة طهران، وقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة. كما زار سماحته قبور شهداء السابع من تير الشهيد بهشتي ورفاقه وقبري الشهيدين الكبيرين رجائي وبهنر وباقي الشهداء. وتأتي هذه الزيارة قبيل انطلاق احتفالات عشرة الفجر في الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران وعودة الإمام الخميني إلى أرض الوطن بعد 15 عاما قضاها في المنفى وقبل سقوط النظام الملكي الجائر. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد أن محادثات إلغاء الحظر الأخيرة في فيينا شهدت تقدما ملحوظا. وقال خطيب زاد إن المفاوضين وصلوا إلى مراحل جيدة فيما يتعلق بإلغاء الحظر والتحقق من ذلك وتقديم الضمانات وتحديد الالتزامات النووية. وأضاف خطيب زاد أن بعض الأطراف أبدت شيئا من التباطؤ مشددا على ضرورة اتخاذ قرارات سياسية حازمة. كما دعا خطيب زاد الجانب الأمريكي إلى اتخاذ القرارات اللازمة لدى عودته إلى فيينا لاحقا للتوصل إلى اتفاق ناجح ومستدام. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية إعصار اليمن الثالثة التي استهدفت عمق الأراضي الإماراتية. وأكد العميد يحيى سريع ضرب أهداف نوعية في إمارة أبوظبي بصواريخ ذو الفقار وأهداف حساسة في إمارة دبي بطائرات صمات ثلاثة. وذكر العميد سريع أن الإمارات ستظل غير آمنة طالما استمرت أدوات الكيان الإسرائيلي في أبوظبي ودبي في العدوان على الشعب اليمني، مجددا تحذير المواطنين والمقيمين والشركات بالابتعاد عن المقرات والمنشآت الحيوية التي ستكون عرضة للاستهداف. هذا وشلت حركة الملاحة في أبوظبي نتيجة العملية الأمنية التي جاءت تزامنا مع زيارة رئيس الصهيوني إسحاق هرتزوغ إلى الإمارات. نستمع وإياكم إلى جزء من المؤتمر الصحفي للناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع حول عملية إعصار اليمن الثالثة.
قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. بعون الله تعالى نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، عملية إعصار اليمن الثالثة، استهدفت عمق دويلة العدو الإماراتي وعلى النحو التالي: ضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبوظبي بعدد من صواريخ ذي الفقار البالستية، ضرب أهداف حساسة في إمارة دبي بعدد من الطائرات المسيرة نوع صمات ثلاثة. وقد حققت العملية بعون الله أهدافها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن دويلة العدو الإماراتي ستظل غير آمنة طالما استمرت أدوات العدو الإسرائيلي في أبو ظبي ودبي في شن العدوان على شعبنا وبلدنا العزيز وعليه، فإنها تجدد تحذيرها للمواطنين والمقيمين والشركات بالابتعاد عن المجرات والمنشآت الحيوية كونها عرضة للاستهداف خلال الفترة المقبلة. إن القوات المسلحة اليمنية لن تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى شعب اليمن العظيم يعاني من ويلات الحصار الخانق وترتكب في حقه المزيد من الجرائم العدوانية، وأنها بعون الله عز وجل مستمرة في الدفاع المشروع عن اليمن العزيز حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار، والله على ما نقول شهيد. قال تعالى: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 31 يناير 2022 للميلاد. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
استقبل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في النجف الأشرف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس منطقة كردستان العراق جرفان بارزاني لبحث العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة الجديدة. وذكرت مصادر محلية أن زيارة الحلبوسي والبارزاني إلى النجف الأشرف تأتي لبحث كيفية استمرار العملية السياسية وإنهاء المشاكل الراهنة. من جهته قال مسؤول كردي أن البارزاني قدم مقترحا للسيد الصدر بتولي نور المالكي منصب نائب رئيس الجمهورية، وأضاف أن الحوار بين الطرفين يجري حول إزالة التوتر عن طريق الحوار مع الإطار التنسيقي. وحول آخر المستجدات في الساحة السياسية والأمنية العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية عن إلقاء القبض على 7 إرهابيين في مناطق مختلفة من العراق، وقالت مديرية الاستخبارات أنها اعتقلت أحد الإرهابيين في قرية المختار بقضاء الفلوجة وبنفس محافظة الأنبار، ولكن في قضائه تم إلقاء القبض على 3 إرهابيين من المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب. وفي العاصمة بغداد أعلنت قيادة شرطة العاصمة اليوم الاثنين عن إلقاء القبض على 2 من الإرهابيين في سيطرة أبو غريب غربي العاصمة، وقالت القيادة أن المعتقلين متهمين ومطلوبين وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب. أما في نينوى فقد تم الإطاحة بالإرهاب المدعو محمد شحاذ في إحدى السيطرات بالمحافظة شمال العراق. على صعيد ثاني أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن تماثل وزيرها فؤاد حسين للشفاء من فيروس كورونا، وشارك العراق اليوم في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول العربية في دولة الكويت بسفيره هناك المنهل الصافي بدلا عن وزير الخارجية فؤاد حسين لإصابته بفيروس كورونا. وقالت الخارجية العراقية أن وزيرها المصاب بحالة صحية مستقرة ويتماثل للشفاء وسيواصل أعماله قريبا. سياسيا، كشف مصدر اليوم الاثنين أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سيستقبل رئيس إقليم كردستان نجرفان بارزاني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في مسعى يقوده الطرفان لتقريب وجهات النظر بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري ومعالجة الانسداد السياسي. وكان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني أعلن عن طرح مبادرة سياسية جديدة يقوم عبرها السيدان نجرفان بارزاني ومحمد الحلبوسي بزيارة السيد مقتدى الصدر والتشاور حول إزالة العقبات والمشاكل. وتوقع البارزاني أن تكون لهذه المبادرة نتائج إيجابية وأن تكون في مصلحة العراق وجميع مكوناته. على صعيد متصل بين النائب عن ائتلاف دورة القانون محمد السلامي أن الإطار التنسيقي فتح أبوابه للتيار الصدري والكتل السياسية الأخرى من أجل إجراء تفاهمات حول المرحلة المقبلة. بنفس السياق أكد النائب عن الإطار التنسيقي برغام المالكي أن هنالك تحرك لأمراء ورؤساء قبائل داخل العراق وخارجه وتدخل عشائري للملمة الأوضاع وحل الخلاف بين التيار والإطار في الأيام المقبلة. من الممكن أن تطلع المكونات والفعاليات الاجتماعية العراقية بدور حين يخفق السياسيون في بلورة الحل ليكون لقادة القبائل والزعامات الاجتماعية دورها المؤثر. إذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أكدت كوريا الشمالية أنها أطلقت صاروخا باليستي من طراز هواسونغ، وهو نفس السلاح الذي هدد ذات مرة باستخدامه لاستهداف في منطقة غوام الأمريكية، مما أثار المخاوف من أن الدولة المسلحة نوويا قد تستهدف اختبار صواريخ بعيدة المدى. وكانت كوريا الجنوبية واليابان أول من أعلن عن إجراء كوريا الشمالية تجربة إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى يوم أمس الأحد، وهي سابع تجربة لكوريا الشمالية هذا الشهر، فيما تعتبر المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق صاروخ قادر على حمل رؤوس نووية بهذا الحجم منذ عام 2017. وجهت الولايات المتحدة نداء مباشرا إلى كوريا الشمالية للانضمام إلى محادثات دون شروط مسبقة بشأن برامجها النووية والصاروخية، وذلك بعد التجربة الصاروخية التي أجرتها بيونغ يانغ يوم أمس. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن واشنطن ترى من المناسب البدء بإجراء بعض المناقشات الجادة، مضيفا أن التجربة الكورية الشمالية الأخيرة تعد جزءا من نمط مزعزع للاستقرار على نحو متزايد. ويذكر أن بيونغ يانغ أجرت يوم أمس تجربة على صاروخ باليستي يعد الأكبر منذ عام 2019. يعقد مجلس النواب الليبي اليوم جلسة حاسمة لتحديد مصير حكومة الوحدة الوطنية، فيما لم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيب على هذه الخطوة. وأعلن رئيس المجلس عقيل صالح انتهاء ولاية حكومة الدبيب في 24 من ديسمبر الماضي، مشددا على ضرورة إعادة تشكيلها بعد فشل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد. يشار إلى أن حكومة الدبيب شددت في عدة مناسبات على الاستمرار بعملها لحين تسليمها إلى سلطة جديدة منتخبة من قبل الشعب. إلى ذلك تشهد ليبيا تحركات سياسية جديدة، حيث سيعقد مجلس النواب جلسة حول خريطة الطريق الجديدة وتعيين مصير حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيب. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
جلسة جديدة حاسمة لمجلس النواب يترقبها الليبيون لمعرفة سيناريوهات خارطة الطريق الجديدة والمرشح لتولي الحكومة المقبلة وتعيين مصير حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيب. وذكرت وسائل إعلام محلية أن طائرة تقل أكثر من 50 نائبا حصلت على إذن للإقلاع من طرابلس إلى طبرق بعد ساعات من التأخير، مشيرة إلى أن مجلس النواب من المنتظر أن يعقد جلسته لبحث قضيتي إعادة تشكيل الحكومة وتنظيم الانتخابات العامة في البلاد، والتي أجلت إلى أجل غير مسمى بعد تعذر إجرائها في 24 من ديسمبر المنصرم. وفي الوقت الذي تتسارع فيه الخطى نحو إعلان تشكيل حكومة جديدة بعد موافقة برلمان طبرق خلال جلسته الماضية على السماح للمرشحين الجدد لرئاسة الحكومة المقبلة بتقديم ملفاتهم، فإن المخاوف تتزايد من أن تكون الحكومة الجديدة جزءا من خارطة طريق وفترة انتقالية طويلة الأمد وتؤخر الانتخابات إلى أجل بعيد. ومن المرجح أن تعلن لجنة خارطة الطريق التفاهمات النهائية بين الأطراف السياسية وسيناريوهات المرحلة المقبلة فيما يتعلق بمصير السلطة التنفيذية الحالية والمسار الدستوري، إلى جانب تحديد الروزنامة الجديدة للانتخابات وسبل معالجة العراقيل والعقبات التي حالت دون إجرائها في ديسمبر الماضي. لكن الخلاف الأكبر الذي من شأنه أن يعزز الانقسام المؤسساتي والسياسي وحتى الجغرافي هو ذلك الذي يتعلق بحكومة عبد الحميد الدبيب الذي يقود البرلمان تحركا بقيادة عقيل صالح لتغييرها مدفوعا باتهامات بالفساد، بينما يرفض المجلس الأعلى للدولة تلك الاتهامات، في حين يصر الدبيب على الاستمرار بمنصبه وعدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة. وقد بدأ فعليا سباق محموم بين عدة شخصيات للتنافس على خلافة الدبيب، أبرزهم وزير الداخلية السابق فتحي باشغا الذي يبدو الأوفر حظا للوصول إلى المنصب.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يزور مرقد الإمام الخميني الراحل على أعتاب الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. طهران تؤكد أن مفاوضات فيينا حققت تقدم ملحوظا وعلى واشنطن اتخاذ القرار اللازم. القوات اليمنية تعلن عن عملية عسكرية واسعة في العمق الإماراتي. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم نسائم الرحمة، وسيكون حديثنا حول أهمية الصلاة وحرمة تركها أو التهاون فيها. فالصلاة عمود الدين، ومن أقامها فقد أقام الدين، وهي أهم التكاليف الشرعية وأكثرها، لأنها تؤدى في كل يوم 5 مرات، بالإضافة إلى صلاة الطواف وصلاة الآتي وغيرها، ولها الكثير من الآداب والأعمال التي تميزها عن العبادات الأخرى، وقد أمرنا الله تعالى بها وشدد عليها وتوعد من تركها أو تهاون فيها. حول هذا الموضوع يحدثنا الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. فقال: لا تدع الصلاة متعمدا، فإن من تركها متعمدا فقد برئت منه ذمة الإسلام. وفي قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، قال الإمام الصادق عليه السلام: إقبال الرجل على صلاته ومحافظته على وقتها حتى لا يلهيه عنها ولا يشغله شيء. عزيزي المستمع، أهمية الصلاة ووجوبها من الأمور الواضحة في الشريعة الإسلامية، فهي واجب على كل مسلم، ولها كيفية معروفة بحسب نوعها، لكن الصلاة من حيث الأهمية والوجوب لا تختلف، وقد شددت الشريعة على موضوع الصلاة وأكدت عليه، بحيث اعتبرت الصلاة من دعائم الإسلام كما ورد في الحديث، وعن الإمام الصادق عليه السلام: إن تارك الصلاة كافر، يعني من تركها بدون سبب وعذر شرعي كالمرض وغيره. والصلاة من حيث الصورة والكيفية واحدة، فلا يختلف العباد في أدائها في الظاهر إلا من حيث بعض الجزئيات، كأن تكون قراءة البعض أفضل من غيره أو غير ذلك من التفاصيل، لكنها من حيث الأصل والكيفية لا تختلف، إنما الاختلاف في الخشوع وحضور القلب. ورد أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما أقبل عليه، فعن الإمام الباقر عليه السلام قال: وإنما للعبد من صلاته ما أقبل عليه منها بقلبه. ورحم الله الشاعر حيث يقول: إن السعيد غدا زهيد قانع، عبد الإله بأحسن الإخبات، أقم الصلاة لوقتها بطهورها، ومن الضلال تفاوت الميقات. الخلق سجود وركوع، الكون صلاة وخشوع، والخلق سجود وركوع، ما من شيء إلا يدعو، ما من شيء إلا يدعو، يدعوه حب وخضوع لك. مستمعين الكرام، متى ما فات المكلف بعض الصلوات وجب عليه قضاؤها، سواء فاتته عمدا أو نسيانا أو كان نائما في تمام الوقت، كما يجب عليه قضاء الصلاة التي صلاها بدون طهارة، أو نسي فيها ركنا من الأركان، أو ترك بعض الأجزاء الواجبة. وأركان الصلاة 5، وهي النية وتكبيرة الإحرام والقيام قبل الركوع والركوع والسجود. ويعرف الفقهاء الركن أنه ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا، فمن ترك تكبيرة الإحرام مثلا سواء كان عامدا أو ساهيا فصلاته باطلة. أما الصلاة التي فاتته في حال الجنون أو الإغماء فلا يجب عليه قضاؤها، وهكذا الصلاة التي فاتته في حال كفره الأصلي، وكذلك الصلاة التي تفوت المرأة في أيام الحيض والنفاس، فهذه لا تقضى، وتفصيل ذلك متروك إلى الرسائل العملية لعلمائنا ومراجعنا العظام، أطال الله بقاءهم وحفظهم من كل سوء.
أحد أيام صفين كان علي عليه السلام يقود المعركة، وقد اشتد القتال بين الفريقين، وبين قعقعة السيوف وصليل الأسنة كان علي عليه السلام مشتغلا بالحرب والقتال، وهو مع ذلك بين الصفين يراقب الشمس ليتأكد من وقت الصلاة. وكان عليه السلام إذا حان وقت الصلاة يوقف القتال ويصلي هو وأصحابه. وبينما هو يراقب الشمس قال له عبد الله بن عباس: يا أمير المؤمنين، ما هذا الفعل؟ قال علي عليه السلام: أنظر إلى الزوال حتى نصلي. فقال له ابن عباس: وهل هذا وقت صلاة؟ إن عندنا لشغلا بالقتال عن الصلاة. فقال عليه السلام: على ما نقاتلهم؟ إنما نقاتلهم على الصلاة. ولم يترك عليه السلام صلاة الليل قط حتى ليلة الهرير. أجل أعزائي المستمعين، فإن الصلاة معراج المؤمن، وهي الصلة بين العبد وربه، وهي عمود الدين، وهي الفارق بين المؤمن والكافر. فمن رعاها حق رعايتها وأداها في وقتها وتفقه في إقامتها كان عند الله ممن أقامها حق إقامتها وفاز بها في جنات النعيم. مستمعين الكرام، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مش على الفكر سنان وسنان. لم يجد غيرك للعزم فتى أن تفتاح لله المنى أيها المؤمن هيا قدنا موعد الحق لنحيي ديننا أيها المؤمن هيا قدنا موعد الحق لنحيي ديننا أنت حر أينما شئت انطلق شامخا النفس قويا مؤمنا في سبيل الخير تبني دائما ولأجل الخير كم يحلو البناء في سبيل الخير تبني دائما ولأجل الخير كم يحلو البناء ذاك روح الله قد علمنا كيف بالثورة نحيي ديننا أيها المؤمن هيا قدنا موعد الحق لنحيي ديننا أيها المؤمن هيا قدنا موعد الحق لنحيي ديننا أنت حر أينما شئت انطلق شامخا النفس قويا مؤمنا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 42 من أدعية الصحيفة الكريمة وهو الدعاء الذي كان يدعو به سلام الله عليه عند ختمه للقرآن الكريم مرت معنا مقاطع من هذا الدعاء وبقيت هناك مقاطع أخرى وفقرات أخرى سنشير إليها إن شاء الله تبارك وتعالى المقطع الذي بين أيدينا هو قوله سلام الله عليه
اللهم وكما نصبت به محمدا علما للدلالة عليك وأنهجت بآله سبل الرضا إليك فصل على محمد وآله واجعل القرآن وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة وسلما نعرج فيه إلى محل السلامة وسببا نجزى به النجاة في عرصة القيامة وذريعة نقدم بها على نعيم دار المقامة
أمين رب العالمين اللهم وكما نصبت به محمدا علما للدلالة عليك وأنهجت بآله سبل الرضا إليك الله عز وجل نصب النبي صلى الله عليه وآله وسلم علما للدلالة على الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه منار يهدي الناس إلى الله عز وجل. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالنبي سراج، والنبي داع إلى الله، والنبي شاهد ومبشر ونذير يدل الناس على الله تبارك وتعالى. الناس لا شك ولا ريب، يعني ما نملكه الآن من معرفة بالله تبارك وتعالى، ومعرفة بتوحيد الله عز وجل، ومعرفة باليوم الآخر، ومعرفة بالكون كله، وهذه المعارف والعقائد الكثيرة التي لدينا، الواقع إننا أخذناها من باب رسول الله، يعني دخلنا إلى عالم الغيب، إلى الآخرة، إلى الجنة، إلى النار، وصلنا إلى هذه المعارف، إلى التوحيد، إلى الصفات الإلهية الكريمة، إلى معرفة الله من باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو العلم الذي يدل على الله ويهدي إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك أهل بيته سلام الله عليهم، لأنهم هم أبواب الله الذين إذا أراد الإنسان أن يدخل إلى رحاب الله وإلى رحاب الآخرة وإلى رحاب المعرفة لابد أن يمر من أبوابهم سلام الله عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال أنا مدينة العلم وعلي بابها. فمدينة العلم التي يمثلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والعلم الغزير، العلم بالله، العلم بصفات الله، بتوحيد الله، باليوم الآخر، بالجنة، بالنار، بغير ذلك من العلوم الأخرى التي حوتها هذه المدينة، الباب إليها هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، والطرق إلى باب أمير المؤمنين هم أهل البيت سلام الله عليهم. فلهذا يقول اللهم وكما نصبت به، يعني بالقرآن، محمدا صلى الله عليه وآله علما للدلالة عليك. ثم يقول وأنهجت بآله سبل الرضا إليك، يعني جعلت طريق رضاك يمر عبر محمد وآل محمد. فإذا أغضب الإنسان آل رسول الله أغضبك، وإذا أرضاهم أرضاك. ما يمكن أن يكون أهل البيت عليهم السلام غاضبون على شخص من الأشخاص ثم يرضى الله عنه تبارك وتعالى، لأنه كما ورد في روايات كثيرة، منها رواية أو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحق فاطمة سلام الله عليها، أنه من أغضبها فقد أغضبني، ومن أرضاها فقد أرضاني النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أغضبني فقد أغضب الله، وأن الله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها. فاطمة بضعة مني، فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. وفي النص الآخر يقول إن الله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها. فالطريق إلى رضا الله تبارك وتعالى هو الحصول على رضا أهل البيت سلام الله عليهم. طبعا أهل البيت إنما يرضون عما يرضى الله عنهم، ولهذا الحسين عليه السلام يقول رضا الله رضانا أهل البيت، فالله يرضى لرضا أهل البيت، كما أن أهل البيت لا يرضون إلا بما يرضي الله، ولهذا الله عز وجل يرضى لرضاهم، لأنهم ليست لديهم جنبات شخصية، لا يعملون لذاتهم، لمصالحهم، لأهوائهم سلام الله عليهم، ليست لديهم أهواء خاصة، وإنما إنهم لا يغضبون إلا لما يغضب الله، ولا يرضون إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى. ولهذا الله عز وجل جعل الطريق إلى رضا أهل البيت، إطاعة أهل البيت، معرفة أهل البيت سلام الله عليهم. هذا ما يشير إليه الإمام سلام الله عليه. اللهم وكما نصبت به محمدا علما للدلالة عليك، وأنهجت بآله سبل الرضا إليك، طرق الرضا إليك، فصل على محمد وآله، واجعل القرآن وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة. ومنازل الكرامة هي منازل الجنة، منازل الآخرة، منازل القرب الإلهي، لأنه كما يقال أن درجات الجنة على عدد آيات القرآن، فيقال للإنسان اقرأ ورقة، يعني اقرأ واصعد، اقرأ آية واصعد درجة. فالإمام عليه السلام يطلب من الله تبارك وتعالى، ويدعونا أن نطلب من الله عز وجل أن يرزقنا هذه النعمة، نعمة أن يكون القرآن شافعنا، أن يكون القرآن دليلنا، أن يكون القرآن هو الذي يصعد بنا إلى منازل الكرامة. واجعل القرآن وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة، وسلما نعرج فيه إلى محل السلامة. ومحل السلامة الجنة والآخرة لا شك، لأن الإنسان يسلم فيها من كل الآهات والعيوب والآفات، فلا مرض ولا حزن ولا كآبة ولا برد ولا حر إلى آخر ذلك. وسلما نعرج فيه إلى محل السلامة، وسببا نجزى به النجاة في عرصة يوم القيامة. الواقع أنه القرآن الكريم يمثل كل ذلك، يعني من أراد أن يصعد، أن يصل إلى أشرف منازل الكرامة بأن يكون كريما على الله، أن يكون كريما، عليه أن يتمسك بالقرآن. من أراد أن يصل إلى محل السلامة بحيث يكون سالما من كل العيوب والآفات، وطبعا هذه السلامة التامة إنما هي في الجنة، في الدار الأخرى. القرآن يوفر السلامة للإنسان في الحياة الدنيا، سلامة النفسية، سلامة الروحية، القرآن شفاء لما في الصدور. لكن السلامة التي يوفرها القرآن للإنسان في الآخرة هي الأعظم والأتم، لأنه الجنة كما قلنا لا تعب فيها ولا نصب، لا خوف فيها ولا حزن ولا غير ذلك. من أراد الوصول إلى كل ذلك عليه أن يعيش مع القرآن، ويدعو الله عز وجل أن يجعله مع القرآن. نسأل من الله عز وجل ذلك لنا ولكم ولجميع المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
دشمن ای همراه من، تا مهد دشمن ای همراه من ننشینم از پا عزم تو یارم ره می سپارم تا فتح فردا ای زنده یاد با تو هم قرار در سپیده اولین بهار
ای زنده یاد با تو هم قرار در سپیده اولین بهار.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب
معراج المؤمن
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة الأخوات، جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال إني قد حرمت الصلاة بالليل. فقال أمير المؤمنين أنت رجل قد قيدتك ذنوبك. الأحاديث كثيرة ومتواترة في فضل قيام الليل وأنه يزيد في الرزق وينور القبر ويجلب السعادة والخير ويضفي على المؤمن طمأنينة وسكينة. وقت صلاة الليل بعد منتصف الليل، وكلما قرب من الفجر كان أفضل. البعض يسأل ما هي كيفية صلاة الليل وما عدد ركعاتها؟ صلاة الليل عزيزي المستمع هي 8 ركعات، يسلم المصلي بعد كل ركعتين مثل صلاة الصبح، ويستحب أن يقرأ بعد الحمد سورة قل هو الله أحد، وفي الثانية بعد الحمد سورة قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في سائر الركعات ما يشاء من السور، ويجزي الحمد والتوحيد في كل ركعة. فإذا فرغت من 8 ركعات تصلي صلاة الشفع 2 ركعات، فتقرأ في أحدهما بعد الحمد سورة الناس، وفي الثانية منها الفلق. وإذا فرغت من 2 ركعات تبدأ بصلاة الوتر، فتقرأ فيها بعد الحمد سورة التوحيد قل هو الله أحد 3 مرات، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس 1 مرة، ثم ترفع يديك للقنوت بما أحببت، وليس فيها شيء معين، والأفضل كلمات الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات 7 ورب الأراضين 7 وما فيهن وما بينهن وما فوقهن وما تحتهن ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات، يستحب أن يبكي الإنسان في القنوت من خشية الله والخوف من عقابه، أو يتباكى ويدعو لإخوانه المؤمنين، ويستحب أن يذكر 40 شخصا منهم، فإن من دعا 40 شخصا من المؤمنين استجيب دعاؤه إن شاء الله تعالى، فيقول: اللهم اغفر لفلان وفلان، ويذكرهم بأسمائهم إلى أن يكمل 40 مؤمنا، ثم يقول: أستغفر الله ربي وأتوب إليه 70 مرة، ثم يقول 7: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لجميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه، ثم يقول 7: هذا مقام العائذ بك من النار. ويستحب أن يقول: ربي أسأت وظلمت نفسي وبئس ما صنعت، وهذه رقبتي خاضعة لما أتيت، وها أنا ذا بين يديك، فخذ لنفسك من نفس الرضا حتى ترضى، لك العتبى لا أعود. ثم يقول العفو 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 300 مرة، ثم يقول: رب اغفر وارحم وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، ثم يركع، فإذا رفع رأسه من الركوع يستحب أن يرفع يديه للقنوت الثاني ويدعو بما يشاء. ويجوز الاقتصار أيها الأخوة والأخوات في نوافل الليل على الشفع والوتر، وعلى الوتر خاصة عند ضيق الوقت، بل في غير ضيق الوقت أيضا. ولا يخفى عليك أيها المستمع الكريم أن تلك اللحظات في آخر الليل قبل الفجر هي أحسن الأوقات لاستجابة الدعاء، وكلما طال الدعاء كان أفضل، وبالأخص أن يقدم الإنسان الدعاء لأخيه المؤمن على الدعاء لنفسه. وعن الإمام الصادق عليه السلام: أوشك دعوة وأسرع إجابة دعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب، تزيد في الرزق وتدفع المكروه. وعن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ما من داع دعا للمؤمنين إلا رد الله عليه بمثل الدعاء الذي دعا لهم به من كل مؤمن ومؤمنة من أول الدهر وما هو آت إلى يوم القيامة، وإن العبد لا يؤمر به إلى النار، فيقول المؤمنون والمؤمنات: يا ربي، هذا الذي كان يدعو لنا، فيشفعهم الله فينجو. وعن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد يقوم من الليل فيصلي ركعتين ويدعو في سجوده لأربعين من أصحابه يسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم ولم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه. أيها الأخوة الأخوات، الصلاة نشيد التوحيد والعبادة ونشيد الفضيلة والطهر الذي يحفظ أرواحنا وأفكارنا طاهرة نقية أمام عوامل الشرك والتلوث التي نتعامل معها بشكل يومي. والجد والعمل اليومي في سبيل لقمة العيش مسألة طبيعية للبشر وضرورية، فالعمل يمنح الجسم والروح النشاط ويفتح أمام الإنسان سبلا جديدة للحياة، ولكنه أحيانا يدفع الإنسان إلى بحر الشهوات ويغرقه في آماله وأمنياته ورغباته التي لا تنتهي، وقد يلوث جسمه وروحه فيصبح تابعا لأهوائه وأنانيته وغروره. الصلاة عزيز المستمع هي التي تطهر الروح وتمنع الإنسان من التلوث الفكري ومن الشعور بضياع الشخصية ومن الشعور بالرعب أمام القوى المستبدة، فهي تمنح الإنسان قوة روحية هائلة وترفع معنوياته، فهي كالنشيد الصباحي والمسائي الذي يقرأه الجنود بشكل جماعي ليحفظ فيهم روح البطولة ويجدد فيهم الحماس والنشاط ويوقد فيهم نار الشجاعة والتضحية والفداء. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج معراج المؤمن، شكرا وإلى اللقاء.
للعلا